قال النووي رحمه الله: باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وأنه يأرز بين المسجدين. باب الفتن التي تموج كموج البحر. فهذا باب معقول في ذكر الفتن التي تموج أي تضطرب ويدفع بعضها بعضا كموج البحر واضطرابه وتحركه وارتفاعه. شبهها بموج البحر في تتابعها وتواليها وعدم الفترة بينها، وكنا بذلك عن شدة المخاصمة وكثرة المنازعة وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة. وقد أخرج ابن أبي شيب من وجه آخر عن حذيفة رضي الله عنه قال: لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة ما اشتبه عليك الحق بالباطل. والفتن جمع فتنة، كقرب وقربة. والفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان والاختبار، ثم صارت في عرف الكلام عبارة عن كل أمر كشف الاختبار عن سوءه. قال أبو زيد: فتن الرجل فتونا إذا وقع في الفتنة وتحول عن حال حسنة إلى حال سيئة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة قال: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا لا أبا لك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قال: قلت: لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. قال أبو خالد: فقلت لسعد: يا أبا مالك، ما أسود مربادا؟ قال: شدة البياض في سواد. قال: قلت: فملكوز مجخية؟ قال: منكوسة. الحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه والطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وابن حبان وغيرهم. رجال إسناده: أبو خالد، سليمان بن حيان الأزدي الأحمر الكوفي، صدوق يخطئ، توفي سنة 90 و100، وأخرج له الجماعة. سعد بن طارق أبو مالك الأشجعي الكوفي الثقة، مات في حدود 40 و100، وأخرج له البخاري في التاريخ ومسلم والأربعة. ربعي بن حراش العبسي أبو مريم الكوفي ثقة عابد مخضرم، توفي سنة 100، وأخرج له الجماعة. وشيخ المصنف والصحابي تقدم في السند قبله. من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله، وفيه التحديث والعنعنة، ومنها أن رجاله رجال الجماعة سوى سعد بن طارق فعلق له البخاري، ومنها أنه مسلسل بالكوفيين، ومنها أن فيه قوله يعني سليمان بن حيان، ذلك أن شيخه ابن نمير لم يذكر شيخه باسمه وإنما ذكره بكنيته، فأراد مسلم أن يبينه لمن يحدثهم، فزاد كلمة يعني فصلا بين كلامه وكلام الشيخ. ومن لطائف الإسناد أن فيه رواية تابعي عن تابعي مخضرم سعد عن ربعي، وهذا الحديث أخرجه مسلم هنا من طريق أبي خالد الأحمر عن ربعي، وتابعه مروان بن معاوية ونعيم بن أبي هند في الروايتين التاليتين، وأخرجه البخاري من طريق الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة، وتابعه جامع بن شداد عن أبي وائل. اختار الإمام مسلم رواية أبي خالد الأحمر لكونها مسموعة له. المعنى الإجمالي: هذه صورة رائعة لمجالس الحكام والأمراء، صورة خالية من الغيبة والنميمة والوشاية والإيقاع بالناس، صورة يجتمع فيها الملك والدين والوعظ وملائكة الرحمة، صورة يفتتحها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسؤال رعيته عما يحفظون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن، صورة يجيب الصحابة فيها بما يعلمون، يجيبون بفتنة الرجل وامتحانه في زوجه وولده وماله وجاره، فيقول عمر: لست عن هذه أسأل، ليس هذا أريده، لم أسأل عن فتنة الخاصة ولكن عن التي تموج كموج البحر. فسكت الحاضرون حيث لم يكونوا يحفظون. قال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين أحفظها كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له عمر: أنت تحفظها يا حذيفة، حسنا لله أبوك، هات إنك على ذكرها لجريء. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب فتنة فتنة، كما يعرض ناسج الحصير على الخيط عودا عودا، فكل قلب يقبلها ينقط فيه نقطة سوداء حتى يتحول نوره إلى ظلام، وحتى يطبع عليه الران، وحتى يغلق عن سماع الخير والمعروف، وحتى ينصرف إلى الشر والهوى، وحتى يندفع في تيار الإيذاء وسفك الدماء، وكل قلب ينكرها يزداد نورا على نور وإيمانا فوق إيمان، حتى يصبح الناس أمام الفتنة أحد رجلين: رجل قلبه بياض ناصع لا يقبل الدخن كالحجر الأملس الذي لا يقبل الشر، ورجل قلبه أسود لا يبصر ولا يعقل. فرفع عمر يديه وقال: اللهم لا تدركني. فقال حذيفة: لا تخف، لا بأس عليك منها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: لا أبى لك يا حذيفة، يكسر أو يفتح؟ فقال حذيفة: لا يفتح بل يكسر. قال: أكسرا؟ قال: نعم. قال: إذا كسر لم يغلق، لو أنه فتح لعله كان يعاد. قال: يكسر ولا يغلق إلى يوم القيامة. ثم قال حذيفة: يا أمير المؤمنين، إن هذا الباب الذي بينك وبينها رجل يقتل أو يموت. وكان عمر رضي الله عنه يعلم أنه هو الباب علما مؤكدا، كما يعلم أن بعد النهار ليلا، فاستعاذ من الفتنة، نعوذ بالله منها، ونسأله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنه هو رب العالمين. قال حذيفة رضي الله عنه: كنا عند عمر فقال، أي فقال لنا عمر: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الأبي: يحتمل أنه استفهام حقيقة، وأنه كان سمع حديثا في الفتن ولم يحفظه، ويحتمل أنه عرف ولكن أراد أن يعلمه الحاضرون، وأي استفهامية في محل الرفع مبتدأ، جملة سمع خبرها، أي من سمع منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة كونه يذكر، أي شأن الفتن والامتحانات والبلايا الواقعة للمسلمين. فقال قوم من الحاضرين لعمر: نحن سمعناها، أي سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن الواقعة للعباد، فقال عمر للقوم: لعلكم تعنون وتقصدون بالفتنة التي سمعتموها منه صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل وامتحانه في أهله وأولاده، أي شغله عن فعل الخيرات والعبادات بسبب خدمتهم وإطعامهم وسقيهم ومحادثتهم، وفتنته في جاره، أي شغله بسبب المحادثة معه عن فعل الخيرات أو تقصيره بترك الإهداء إليه. قالوا: وفتنة الرجل في أهله وماله وولده ضروب من فرط محبته لهم وشحه عليهم وشغله بهم عن كثير من الخير، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أو تفريطه وتقصيره فيما يلزم من القيام بحقوقهم ومن تأديبهم وتعليمهم، فإنه راع عليهم ومسؤول عن رعيته. وكذلك فتنة الرجل في جاره بتقصيره في حقوقه والنصيحة له بالإرشادات والعظات. قال القاضي: فتنة الرجل في أهله وماله وولده صرفه من فرط محبته لهم وشحه عليهم وشغله بهم، صرفه عن كثير من الخير، كما قال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد مجبنة مبخلة. فهذه كلها فتن تقتضي المحاسبة، ومنها ذنوب يرجى تكفيرها بالحسنات، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. قالوا، أي قال القوم لعمر: أجل. وأجل حرف تصديق في الجواب بمعنى نعم، أي نعم قصدناها. قال عمر رضي الله عنه: تلك، أي الفتنة، أي فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، لا بأس بها، فإنها تكفرها الصلاة، أي الصلوات الخمس، والصيام، أي صيام رمضان، والصدقة، أي الزكاة، أي تكون هذه الطاعات كفارة ساترة ماحية لتلك الفتنة عن الرجل إذا كانت من الصغائر. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونه يذكر الفتن العامة التي تموج وتضطرب وتنتشر موجا واضطرابا كموج البحر واضطرابه وتحركه؟ يقال: ماج البحر إذا تحرك ماؤه وارتفع، شبهها بموج البحر في شدتها وتواليها وكثرتها وتدافعها. قال حذيفة: فأسكت القوم بقطع الهمزة المفتوحة، صمتوا وسكتوا وأطرقوا رؤوسهم، وإنما سكتوا لأنهم لم يكونوا يحفظون هذا النوع من الفتن، وإنما حفظوا النوع الأول. قال جمهور أهل اللغة: سكت وأسكت لغتان، كلاهما بمعنى صمت. قال الأصمعي: سكت بمعنى صمت وأسكت بمعنى أطرق. وقال أبو علي البغدادي وغيره: سكت وأسكت بمعنى صمت. قال الهروي: ويكون سكت بمعنى سكن. ومنه قوله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب، بمعنى انقطع. تقول العرب: جرى الوادي ثلاثا ثم سكت، أي انقطع. ويقال سكت يسكت سكتا وسكوتا وسكاتا. قال حذيفة: فقلت، أي لعمر: أنا الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن المائدة موج البحر. قال: أي عمر، أنت لله أبوك، أي أنت سمعتها فلله ضر أبيك، أي ضر ارتفع به أبوك وكبر حتى أولدك. وهذه الجملة كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بها مع التعجب، فإن الإضافة إلى العظيم تشريف للمضاف، ولهذا قالوا: بيت الله وناقة الله. فإذا وجد من الولد ما يحمد به قيل له: لله أبوك، حيث أتى وأنجب مثلك. قال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن، فعل ونائب فاعله، تعرض الفتن على القلوب كالحصير، أي تلصق الفتن بعرض القلوب أي جانبها، كما يلصق الحصير بجنب النائم. ويؤثر فيه شدة التصاقه به، فكذلك الفتن تعرض على القلوب. قال ابن الأثير رحمه الله: أي توضع عليها وتبسط كما يبسط الحصير. وقيل هو من عرض الجند بين يدي السلطان لإظهارهم واختبار أحوالهم. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. قال ابن الأثير: هكذا الرواية بالفتح عودا عودا، أي مرة بعد مرة، وروي بالضم عودا عودا، واحد العيدان يعني ما ينسج به الحصير من طاقاته، وروي بالفتح مع ذال معجمة عوذا عوذا، كأنه استعاذ من الفتن. قال الناوي: هذان الحرفان مما اختلف في ضبطه على ثلاثة أوجه، أظهرها وأشهرها عودا عودا بضم العين وبالدال المهملة، الثاني بفتح العين عودا عودا وبالدال المهملة أيضا، الثالث بفتح العين وبالدال المعجمة عوذا عوذا. قال القرطبي رحمه الله: كالحصير عودا عودا قيد ثلاث تقييدات، قيده القاضي الشهيد وهو أبو علي الحسين بن محمد الصدفي، قيده القاضي الشهيد بفتح العين المهملة والذال المعجمة، وقيده أبو بحر سفيان بن العاص بضم العين ودال مهملة، واختار أبو الحسين ابن سراج فتح العين والدال المهملة. فمعنى التقييد الأول سؤال الإعاذة عودا عودا، كما يقال غفرا غفرا، أي اللهم اغفر اللهم اغفر. وأما التقييد الثاني فمعناه أن الفتن تتوالى واحدة بعد أخرى كنسج الحصير عودا عودا، أي عودا بإزاء عود وشطبة بإزاء شطبة، أو كما يناول مهيئ القضبان للناسج عودا بعد عود. وأما التقييد الثالث فمعناه قريب من هذا، يعني أن الفتنة كلما مضت عادت، كما يفعل ناسج الحصير كلما فرغ من موضع شطبة أو عود عاد إلى مثل. والمعنى الثاني أمكن وأليق بالتشبيه. قال القاضي عياض رحمه الله: كذا روينا هذا الحرف عن القاضي الشهيد بفتح العين والذال المعجمة في الأم، وضبطناه على ابن العاص وغيره عودا عودا بضم العين ودال مهملة، ووقع عند بعضهم عودا عودا بفتح العين وبالدال المهملة أيضا، واختيار شيخنا أبي الحسن ابن سراج من جميع وجوه روايات. قال لي: ومعنى تعرض أي كأنها تلصق بعرض القلوب، أي جانبها، كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه شدة لصقه به. قال: ومعنى عودا عودا أي تعاد وتكرر عليه شيئا بعد شيء. قال: ومن رواه بالذال المعجمة فمعناه سؤال الإعاذة منها، كما يقال غفرا غفرا وغفرانك، وبذلك انتصب، أي نسألك أن تعيدنا من ذلك وأن تغفر لنا. قال القاضي: وأما غيره ممن باحثناه من شيوخنا وكاشفناه عن هذا وهو الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان، فقال معناه تعرض على القلوب أي تظهر لها فتنة بعد أخرى. قوله كالحصير أي كما ينسج الحصير عودا عودا وشطبة بعد أخرى. قال القاضي: وعلى هذا تترجح رواية ضم العين عودا عودا، وذلك أن ناسج الحصير عند العرب يحتاج إلى منق للقضبان لأخذ الشطب وهو قشورها ولحاؤها التي تصنع منه، ومصلح له، ثم يمكنها الناسج الحصيرة ويعرضها واحدا واحدا، كلما صنع واحدة ونسجها ناوله أخرى عودا عودا، تماما كناسج الحصير. قال الهروي: معناه أنها تحيط بالقلوب، يقال حصر به القوم أي أطافوا به. وقال الليث: حصير الجنب عرق يمتد معترضا على جنب الدابة إلى ناحية بطنها، شبهها به. قال: وقيل إنه أراد عرض السجن والحصير السجن. قال تعالى: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، ومراده عرض أهل السجن على قيمه. فأي قلب من تلك القلوب التي عرضت الفتن عليها أشربها، أي أشرب تلك الفتنة وقبلها ودخلت فيه دخولا تاما وألزمها وتمكنت فيه وحلت منه محل الشراب حتى لا يقبل الانفكاك منه، نظير قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل، وقولهم: ثوب مشرب بحمرة، أي خالطته الحمرة مخالطة لا انفكاك له. فأي قلب أشربها نكت، أي نقط فيه، أي في ذلك القلب الذي أشربها نكتة، أي نقطة سوداء، أي ذات سواد، أي ظهر فيه سواد يسير مثل النقطة. قال ابن دريد وغيره: كل نقطة في شيء تخالف لونه فهي نكتة. وأي قلب أنكرها، أي أنكر تلك الفتن وردها ولم يقبلها واعتزل من الخوض فيها، نكت، أي نقط فيه، أي في ذلك القلب الذي أنكرها ولم يخض فيها، نكتة، أي نقطة بيضاء، أي ذات بياض. والنكتتان كناية عن نقص الإيمان وكماله، فالنكتة السوداء كناية عن نقص نور إيمان من قبلها وأشربها بظلام تلك الفتن، والنكتة البيضاء كناية عن سلامة نور إيمان من أنكرها ولم يخض فيها من ظلام تلك الفتن، حتى تصير على قلبين. غاية لقوله تعرض الفتن، أي تعرض الفتن وتظهر وتنتشر حتى تصير وتكون على قلبين، أحدهما ما ذكره بقوله تعرض على قلب أبيض بالنور التام من الإيمان أملس مثل الصفا، أي مثل الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء في عدم تأثره وقبوله لتلك الفتن، فلا تضره، أي فلا تضر ذلك القلب الأبيض الأملس مثل الصفا فتنة واحدة من تلك الفتن التي توالت وتتابعت على القلوب، بل هو ناج سليم منها سلامة مؤبدة دائمة ما دامت السماوات والأرض، أي مدة دوامهما، والقصد تأبيد سلامته من ضرر تلك الفتن. قال القاضي رحمه الله: ليس تشبيهه بالصفا بيانا لبياضه، لكن لصفة أخرى، لشدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل، وأن الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه كالصفا، وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. القلب الثاني وما ذكره بقوله والآخر، أي والقلب الآخر الذي أشرب تلك الفتن وقبلها وتمكنت فيه، أسود ذو سواد وظلام بانطماس نور إيمانه بتلك الفتن وخوضه فيها. وقوله مرباد على زنة محمار، مرباد على زنة محمار، حال من الضمير المستتر في أسود، أي حالة كون ذلك القلب الآخر مربادا، أي مخلوطا سواده ببقايا بياض نور الإيمان، وحالة كونه كالكوز، والكوز إناء بعروة يشرب منه الماء وغيره، والجمع كيزان، كالكوز مجخيا بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم خاء معجمة مشددة مكسورة، مجخيا، أي حالة كونه كالكوز المجخي، أي المقلوب المنكوس الذي لا يقبل تعبئة الماء فيه. قال القاضي: قال لي ابن السراج: ليس قوله كالكوز مجخيا تشبيها لما تقدم من سواده، بل هو وصف آخر من أوصافه، بأنه قلب ونكس حتى لا يعلق به خير ولا حكمة، ومثله بالكوز المجخي أي المقلوب، وبينه بقوله: لا يعرفه، أي ذلك القلب الآخر الأسود، ولا يقبل معروفا من معروفات الشرع، بل يرده وينكره. ولا ينكر، أي لا ينكر منكرا من منكرات الشرع الذي هو من جنس هواه، بل لا يقبل شيئا من المعروف إلا ما أشرب ذلك القلب من هواه وشهواته التي هي من جنس المنكرات، بل هو حليف الهوى مفارق الهدى. قال بعضهم يعني لا يعرف القلب إلا ما قيل من الاعتقادات الفاسدة والشهوات النفسانية. قال الطيبي ولعله أراد أنه من باب تأكيد الذم بما يشبه المدح، أي ليس فيه خير إلا هذا، وهذا ليس بخير، فيلزم منه ألا يكون فيه خير البتة. شبه القلب الذي لا يعي خيرا بالكوز المنحرف الذي لا يثبت فيه الماء. قال صاحب التحرير معنى الحديث أن الرجل إذا تبع هواه وارتكب المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة، وإذا صار كذلك افتتن وزال عنه نور الإيمان، والقلب مثل الكوز، فإذا انكب انصب ما فيه ولم يدخله شيء بعد ذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فشبه عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا كعرض عيدان الحصيرة وهي طاقاتها شيئا فشيئا، وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين: قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها كما يشرب السفنج الماء فتنكت فيه نكتة سوداء، فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس، وهو معنى قوله كالكوز مجخية، أي مكبوبا منكوسا، فإذا سود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطيران متراميان به إلى الهلاك: أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، بمعنى أنه استحكم فيه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطلا والباطل حق. الثاني من المرضين تحكيمه هواه على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانقياده للهوى واتباعه له. فهذا هو القلب الأول. القلب الثاني هو القلب الأبيض، أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها، فازداد نوره وإشراقه وقوته. والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن الغي والضلال، فتن المعاصي والبدع، فتن الظلم والجهل. فالأولى توجب فساد القصد والإرادة، والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد. قال حذيفة رضي الله عنه وحدثته، يعني عمر رضي الله عنه، أن بينك وبينها، أي الفتنة، بابا مغلقا، معناه أن تلك الفتن لا يخرج شيء منها في حياتك، أن بينك وبينها بابا مغلقا، في رواية للبخاري يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال في الفتح وكأنه مثل الفتن بدار، ومثل حياة عمر رضي الله عنه بباب لها مغلق، ومثل موته بفتح ذلك الباب، فما دامت حياة عمر موجودة فهي الباب المغلق، لا يخرج مما هو داخل تلك الدار شيء، فإذا مات فقد انفتح ذلك الباب فخرج ما في تلك الدار. يوشك أن يكسر، يوشك بضم الياء وكسر الشين أن يقرب، يوشك أن يكسر بالبناء للمفعول. قال عمر رضي الله عنه: أكسرا مفعول مطلق لفعل مقدر، أي أيكسر كسرا، فإن المكسور لا يمكن إعادته بخلاف المفتوح، ولأن الكسر لا يكون غالبا إلا عن إكراه وغلبة وخلاف عادة. قال ابن بطال رحمه الله: إنما قال ذلك لأن العادة أن الغلق إنما يقع في الصحيح، فأما إذا انكسر فلا يتصور غلقه حتى يجبر. قيل: ويحتمل أن يكون كنا عن الموت بالفتح وعن القتل بالكسر. قال: أكسرا لا أبى لك؟ هذه كلمة تذكرها العرب للحث على الشيء، ومعناها أن الإنسان إذا كان له أب وحزبه أمر ووقع في شدة عاونه أبوه ورفع عنه بعض الكل، فلا يحتاج من الجد والاهتمام إلى ما يحتاج إليه حالة انفراده وعدم الأب المعاون. فإذا قيل لا أبى لك فمعناه جد في هذا الأمر وشمر وتأهب تأهب من ليس له معاون ولا أب. وقال القرطبي رحمه الله: قوله أكسرا لا أبى لك استعظام من عمر رضي الله عنه لكسر ذلك الباب، وخوف منه ألا ينجبر، لأن الكسر لا يكون إلا عن إكراه وغلبة، فكأن الباب المغلق عن دخول الفتن على الإسلام عمر رضي الله عنه، وكسره قتله. واللام في قوله لا أبى لك مقحمة، وكذلك في قولهم لا يدي لفلان بهذا الأمر. ولا تريد العرب بهذه الكلمة نفي الأبوة حقيقة، وإنما هو كلام جرى على ألسنتهم كالمثل. ولقد أبدع البديع حيث قال في هذا المعنى: وقد يوحش اللفظ وكله ود، ويكره الشيء وما من فعله بد. هذه العرب تقول لا أبى لك للشيء إذا أهم، وتقول قاتله الله ولا يريدون به الذم، ويقولون ويل أمه للأمر إذا تم. والإلباب في هذا الباب أن ينظر إلى القول وقائله، فإن كان وليا فهو الولاء وإن خشن، وإن كان عدوا فهو البلاء وإن حسن. فلو أنه أي ذلك الباب فتح بالبناء للمفعول لعله كان يعاد. إنما قال عمر رضي الله عنه ذلك اعتمادا على ما عنده من النصوص الصريحة في وقوع الفتن في هذه الأمة ووقوع البأس بينهم إلى يوم القيامة. قال حذيفة رضي الله عنه: قلت لا، أي لا يفت بل يكسر، وحدثته أن ذلك الباب رجل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء مبينا في الصحيح، وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل بالبناء للمفعول أو يموت. قال ابن المنير رحمه الله: آثر حذيفة رضي الله عنه الحرص على حفظ السر، ولم يصرح لعمر رضي الله عنه بما سأل عنه، وإنما كنا عنه كناية، وكأنه كان مأذونا له في مثل ذلك. قال الناوي رحمه الله: يحتمل أن يكون حذيفة رضي الله عنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا على الشك، والمراد به الإبهام على حذيفة وغيره. ويحتمل أن يكون حذيفة رضي الله عنه علم أنه يقتل، ولكنه كره أن يخاطب عمر رضي الله عنه بالقتل، فإن عمر رضي الله عنه كان يعلم أنه هو الباب كما جاء مبينا في الصحيح، أن عمر كان يعلم من الباب كما يعلم أن قبل غد الليلة. فأتى حذيفة رضي الله عنه بكلام يحصل منه الغرض، مع أنه ليس إخبارا لعمر بأنه يقتل. قال: وحدثته حديثا ليس بالأغاليط، أي حدثته حديثا فهو مفعول مطلق لمقدر، والأغاليط بالفتح جمع أغلوطة، وهي التي يغالط بها، فمعناه حدثته حديثا صدقا محققا ليس هو من صحف الكتابيين ولا من اجتهاد ذي رأي، بل من حديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الحائل بين الفتن والإسلام عمر رضي الله عنه، وهو الباب، فما دام حيا لا تدخل الفتن، فإذا مات دخلت الفتن، وكذا كان كما قال النووي رحمه الله. وقال القاضي عياض رحمه الله: قوله ليس بالأغاليط، قال ابن دريد: المغاليط الكلم التي يغالط بها، واحدها مغلطة وأغلوطة، وجمعها أغاليط، ومعناه حدثته حديثا صدقا ليس فيه غلط لقائله ولا سامعه، كما بينه بقوله: إن عمر كان يعلم من الباب، يعني أنه كان عنده وعند عمر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من رأيه وحديثه ولا من صحف الكتابيين حيث تتصور الأغاليط. قال أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان بالسند السابق: فقلت، أي فلما سمعت هذا الحديث من سعد بن طارق وأشكل علي معناه، قلت لسعد طالبا منه إزالة الإشكال عني فيه: يا أبا مالك، كنية سعد بن طارق، ما معنى مربادا في قوله والآخر أسود مربادا؟ قال لي سعد: معنى الاربداد الذي أخذ منه مرباد شدة البياض، أي البياض الشديد الموجود في سواد، أي في خلال سواد ووسطه، ولكن يسمى هذا بلقا لاربدادا، وهذا التفسير خطأ من بعض الرواة وتصحيف منه. قال القاضي رحمه الله: كان بعض شيوخنا يقول إنه تصحيف، وهو قول القاضي أبي الوليد الكناني، قال: أرى أن صوابه شبه البياض في سواد، وليس كما ورد في تفسير سعد ابن طارق شدة البياض، بل شبه البياض في سواد، ذلك أن شدة البياض في سواد لا تسمى ربدة، وإنما يقال لها بلق إذا كان في الجسم، وحور إذا كان في العين، والربدة إنما هو شيء من بياض يسير يخالط السواد كلون أكثر النعام، ومنه قيل للنعامة ربداء، فصوابه شبه البياض لا شدة البياض. قال أبو خالد أيضا: قلت لسعد بن طارق: فما معنى مجخيا في قوله كالكوز مجخيا؟ قال سعد: معنى مجخيا منكوسا، أي مقلوبا منكبا. من فوائد الحديث تعظيم أمر الفتن، وأنها تعرض على القلب فتفسده حتى يظلم، وإذا كان كذلك يكون مضادا للإيمان، لأنه نور فلا يدخل في قلب لا يقبله، وهذا هو وجه المطابقة في ذكره في كتاب الإيمان، إذ معظم الفتن تنافي الإيمان. ومن فوائد الحديث بيان انقسام القلب إلى قسمين: قلب يقبل الفتن وتتمكن منه فتفسده، فلا يمكن أن يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل هو متبع لهواه والشيطان، وقلب لا مجال للفتن فيه أصلا، بل يطردها ولا يجعل لها مدخلا فيه، فهذا قلب شرحه الله تعالى للإسلام وأدخل فيه النور. وقد أشار الله تعالى إلى هذين القسمين في كتابه، حيث قال جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ومن فوائد الحديث أن فيه علما من أعلام النبوة، ومعجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عما يقع بعد موته من الفتن الكبرى، وأنها لا تكون ما دام عمر حيا فكان كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده بيان فضل عمر رضي الله عنه، وأنه كان مغلاقا للفتن، فلم ير الناس الفتنة العمياء إلا بعد موته رضي الله عنه. ومن فوائد الحديث بيان أن عمر رضي الله عنه يموت مقتولا ظلما، فكان كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم حيث مات شهيدا، قتله أبو لؤلؤة المجوسي لا رحم الله فيه مغرز إبرة، غلام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة، وقيل لثلاث سنة 23، وهو ابن 63 سنة رضي الله عنه. ومنها بيان فضل حذيفة رضي الله عنه، حيث كان موضع سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه بالفتن التي تأتي في أمته بعده. أخرج مسلم في صحيحه عنه رضي الله عنه أنه قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. ومن فوائد الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم متفاوتون في درجة الحفظ للأحاديث، وعلى المفتي أن يستوضح عن قصد السائل بذكر الاحتمالات، وأن المرأة من ذكر وأنثى يفتن بزوجه وأولاده وجاره، وأن الأعمال الصالحة كالصلاة والصيام والصدقة كفارات، وأن فتنة الأهل من الزوجة والأولاد وكذا الجار تكفرها الأعمال الصالحة. والواجب على المكلف أن يتكلم بما يعلم وبما يحسن، وإلا صمت ونجا. وفي الحديث جواز قول الرجل لمن يمدحه: لله أبوك. وفيه تأكيد الجواب ببيان الدليل القاطع الساطع كقوله: سمعت. وأن الفتن لها أثر عظيم على القلب كما يتأثر بها الجسم. وفي الحديث بيان عظم الفتنة التي تقع بموت عمر رضي الله عنه، وأن الفتن المتتابعة تؤثر على القلب شيئا فشيئا حتى يختم عليه إلا أن يثبته الله جل وعلا، وأن الواجب إنكار الفتن، وأن بياض القلب دليل على صلاحه وسلامته من الفساد، وأن سواد القلب دليل على فساده وخبثه وانغماسه في المعاصي. في الحديث أن من آثار المعاصي السيئة سواد القلب وقسوته وعدم إنكاره المنكر وعدم اعترافه بالمعروف. وفيه خطورة تحكيم الهوى، فإنه رب باطل يعبد من دون الله جل وعلا. وقد ذكر الحافظ في الفتح فائدتين: الأولى إنما قال عمر ذلك اعتمادا على ما عنده من النصوص الصريحة في وقوع الفتن في هذه الأمة ووقوع البأس بينهم إلى يوم القيامة، كما في حديث جابر رضي الله عنه في قوله تعالى: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقد وافق حذيفة على معنى روايته هذه أبو ذر، فروى الطبراني بإسناد رجاله ثقات أنه لقي عمر فأخذ بيده فغمزها، فقال له أبو ذر: أرسل يدي يا قفل الفتنة. الحديث وفيه أن أبا ذر قال: لا يصيبكم فتنة ما دام فيكم، وأشار إلى عمر. وروى البزار من حديث قدامة بن مضعون عن أخيه عثمان أنه قال لعمر: يا غلق الفتنة. فسأله عن ذلك فقال: مررت ونحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا غلق الفتنة، أي قفلها، لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش. الفائدة الثانية: قال ابن بطال: إنما علم عمر أنه الباب لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم على حراء وأبو بكر وعثمان، فرجف أي الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. أو فهم ذلك من قول حذيفة: بل يكسر. والذي يظهر أن عمر علم الباب بالنص، كما مر من حديث عثمان بن مضعون وحديث أبي ذر، فلعل حذيفة حضر ذلك. وقد قد تقدم في بدء الخلق، يقول الحافظ في شرح البخاري: وقد تقدم في بدء الخلق حديث عمر أنه سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم. وسيأتي في هذا الباب حديث حذيفة أنه قال: أنا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. وفيه أنه سمع ذلك معه من النبي صلى الله عليه وسلم جماعة فماتوا قبله. قال النووي: ويحتمل أن يكون حذيفة علم أن عمر يقتل، ولكنه كره أن يخاطبه بالقتل، لأن عمر كان يعلم أنه الباب، فأتى بعبارة يحصل بها المقصود بغير تصريح بالقتل. قال الحافظ أيضا: فإن قيل إذا كان عمر عارفا بذلك فلما يشك فيه حتى يسأل عنه؟ فالجواب أن ذلك يقع مثله عند شدة الخوف، أو لعله خشي أن يكون نسي فسأل من يذكره، هذا هو المعتمد. قال الحافظ: زاد في رواية الأعمش عن شقيق الآتية في الفتن في آخره قال: فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال: فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب. فقلنا لمسروق: سأله. فسأله فقال عمر رضي الله عنه. ومن فوائد الحديث بيان أن القلب الذي تدخل فيه الفتن لا يمكن أن يقبل الحق، إذ هو ضده وإنما يطيع هواه. ومن فوائده بيان فضل إنكار الفتن واجتنابها لئلا تؤثر في القلب وتصده عن قبول الحق واتباع السنة. ومن فوائده جواز إطلاق العام وإرادة الخاص، فإن عمر رضي الله عنه سأل عن الفتن العامة وأراد الفتنة الخاصة. وفيه جواز السؤال عن مسألة يعلمها المرء للتذكر والتحقق من صحة حفظه وفهمه. ومن الفوائد أن الأهل والأولاد والنفس والجار فتنة، لأنها توقع في الذنوب وارتكاب ما لا يحل للإنسان بسببهم. وفيه أن هذه الفتن تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ونحوها من الحسنات، كما قال عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. ومنها أن الفتنة الكبرى إذا وقعت ظل باب الشر مفتوحا بين المسلمين فلا يغلق أبدا، وهو ما وقع منذ قتل الفاروق رضي الله تعالى عنه إلى يوم الناس هذا إلى قيام الساعة. ومن فوائده تذاكر الولاة مع العلماء أمور دينهم للتبصر بالعواقب وأخذ الحذر والحيطة. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة في حديث حذيفة رضي الله عنه فقال: وحدثني ابن أبي عمر قال: حدثنا مروان الفزاري قال: حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي قال: لما قدم حذيفة من عند عمر جلس فحدثنا فقال: إن أمير المؤمنين أمسي لما جلست إليه سأل أصحابه: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ وساق الحديث بمثل حديث أبي خالد، ولم يذكر تفسير أبي مالك لقوله مربادا مجخيا. رجال إسناده: ابن أبي عمر محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني نزيل مكة، ويقال إن أبا عمر كنية يحيى، ثقة كان يلازم ابن عيينة، توفي سنة 43، وأخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. مروان الفزاري ومروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري أبو عبد الله الكوفي نزيل مكة ثم دمشق، ثقة حافظ كان يدلس أسماء الشيوخ، توفي سنة 93، وأخرج له الجماعة، والباقون تقدموا في السند الذي قبله. وأبو مالك الأشجعي وسعد بن طارق الذي ذكر في السند الماضي. قال الربعي بن حراش: لما قدم حذيفة من المدينة من عند عمر بن الخطاب رضي الله عنهما جلس في حلقته، وهذا السند من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله، رجاله كلهم كوفيون إلا ابن أبي عمر فإنه عدني مكي، وغرض مسلم رحمه الله بسوق هذا الإسناد بيان متابعة مروان بن معاوية لأبي خالد الأحمر في رواية هذا الحديث عن سعد بن طارق أبي مالك الأشجعي، وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرقه. قال: فحدثنا ما جرى بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما من الحوار في المدينة، فقال: أي حذيفة، إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو أول من سمي بأمير المؤمنين، إن أمير المؤمنين، وقوله أمسي ظرف زمان متعلق بقوله لما جلست إليه، وهو هنا اسم للزمن الماضي للمعنى المعروف فيه، وأنه اسم اليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه متصلا به، فالمراد بقوله أمس الزمن الماضي لا أمس يومه، وهو اليوم الذي يلي يوم تحديثه، لأن مراده لما قدم حذيفة الكوفة في انصرافه من المدينة من عند عمر رضي الله عنهما، والمعنى أن أمير المؤمنين لما جلست عنده في المدينة في الزمن الماضي قبل رجوعي إلى الكوفة، سأل أصحابه أي جلساءه، فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه في الفتن؟ وساق أي ذكر مروان بن معاوية الحديث السابق، والباء في قوله بمثل حديث أبي خالد الأحمر زائدة لتأكيد معنى المماثلة، ومثل بدل من الحديث أو حال منه، أي وساق مروان مثل حديث أبي خالد، أو وساق الحديث المذكور حالة كونه مماثلا لحديث أبي خالد لفظا ومعنى، ولم يذكر أي مروان بن معاوية في روايته تفسير أبي مالك لقوله مربادا في قوله ما أسود مربادا، ولم يذكر تفسير قوله مجخية في قوله فما الكوز مجخية، وهذا استثناء من المماثلة في قوله بمثل حديث أبي خالد. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة ثانيا في حديث حذيفة رضي الله عنه فقال: وحدثني محمد بن المثنى وعمر بن علي وعقبة بن مكرم العمي قالوا: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن حذيفة أن عمر قال: من يحدثنا؟ أو قال: أيكم يحدثنا؟ وفيهم حذيفة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، قال حذيفة أنا، وساق الحديث كنحو حديث أبي مالك عن ربعي، وقال في الحديث: قال حذيفة حدثته حديثا ليس بالأغاليط، وقال يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجال إسناده: محمد بن المثنى الزمن أبو موسى العنزي، عمرو بن علي ابن بحر ابن كنيز بنون وزاي مصغرة، عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الفلاس الصيرفي الباهلي أبو حفص البصري، ثقة حافظ توفي سنة 49 و200، وأخرج له الجماعة. عقبة ابن مكرم العمي أبو عبد الملك البصري، ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. محمد بن أبي عدي ومحمد بن إبراهيم بن أبي عدي نسب لجده البصري، ثقة توفي سنة 94 و100، وأخرج له الجماعة. سليمان التيمي وسليمان بن طرخان أبو المعتمر البصري، ثقة عابد توفي سنة 43 و100، وأخرج له الجماعة. نعيم بن أبي هند واسمه النعمان بن أشيم الأشجعي الكوفي، ثقة رمي بالنصب، أخرج له البخاري في التعاليق ومسلم وأبو داود في المراسيل، والترمذي والنسائي وابن ماجه، وله عند مسلم في الصحيح 4 أحاديث، والباقيان من رجال الإسناد تقدما. عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب قال لجلسائه في المدينة: من يحدثنا؟ أو قال عمر: أيكم يحدثنا؟ الشك من حذيفة أو ممن دونه. وقوله وفيهم أي وفي جلساء عمر وأصحابه حذيفة بن اليمان، وهو كلام مدرج أدرجه ربعي أو من دونه، أي قال عمر: من يحدثنا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، أي في شأنها، في شأن الفتنة التي ستقع بين المسلمين. قال حذيفة: أنا أحدثكموها لأني سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق نعيم بن أبي هند الحديث أي السابقة كنحو أي مثل نحو حديث أبي مالك وهو الأشجعي عن ربعي بن حراش، ولكن قال نعيم بن أبي هند في رواية هذا الحديث: قال حذيفة حدثته، أي حدثت عمر حديثا ليس بالأغاليط والأخطاء. وقال ربعي بن حراش: يعني حذيفة بقوله حدثته حديثا ليس بالأغاليط أنه، أي أن حذيفة حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عن الصحف ولا عن الرأي. وللإشارة إلى هذه الزيادة الواقعة في رواية نعيم، وهي قوله يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع بين الكاف ونحو في قوله كنحوي، حيث لم يقتصر على نحو أو على مثل، فما هنا موافقة مع الزيادة في المتابعة. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: عمر رضي الله عنه لما أخبره حذيفة أن هذا الباب الذي بين عمر وبين الفتنة يكسر، تأثر وقال: أكسرا لا أبا لك؟ وهذه الكلمة تقال في مقدمة ما ينكر على الإنسان، وقد تقال في غير ذلك، لكن هذا السياق يدل على أنه استنكر ذلك واشمأز منه. أكسرا لا أبانك؟ ثم قال: نعم، فلو أنه فتح فلعله يعاد. قلت: لا بل يكسر، وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط، بل هو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والباب الذي يكسر هو عمر رضي الله عنه، لأنه من بعده بدأت الفتن تشرئب وترفع رأسها إلى يومنا هذا، حتى تمزقت الأمة الإسلامية وصارت بدلا من أن تكون خلافة واحدة صارت دويلات متفرقة، بل ليت بعضها سلم من شر بعضها الآخر، بل بالعكس دويلات يقوم بعضها على بعض، بل الدولة الواحدة يقوم بعضها على بعض. فالمهم أن الأمة الإسلامية بعد عمر بدأ فيها التمزق حتى أصبحت إلى ما ترون. نسأل الله أن يجمعهم على الحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.